بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا الحديث رواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وهو يبين لنا أركان الإسلام والتي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نموت عليها، حيث يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الأركان الخمسة بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبرز الأحاديث التي جاء بيان الأركان الخمسة فيها حديث جبريل عليه السلام، وقد كنا تناولنا في دروسنا الماضية الكلام على الشهادتين، وأتبعنا ذلك بالحديث على الصلوات، وانتهينا في درس البارحة إلى الكلام على الصلاة، الصلوات الخمس، وانتهينا إلى الكلام على السنن الرواتب وأنها 12 ركعة تصلى قبل أو بعد صلوات الفريضة، 2 ركعتان قبل الفجر و2 ركعتان قبل الظهر و2 ركعتان بعدها و2 ركعتان قبل العصر و2 ركعتان بعد المغرب و2 ركعتان بعد العشاء، وأنها من آكد الصلوات بعد الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على أداء صلاة الوتر فقال: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الوتر في حضر ولا في سفر، ولم يعد عنه أنه ترك صلاة الوتر إلا في ليلة المزدلفة، حيث صلى العشاء ونام ولم يستيقظ إلا عند صلاة الفجر. وبعد الصلوات، الصلوات الراتبة، تأتي صلاة الليل وقيام الليل، وهو من علامات الإيمان ومن صفات المؤمنين، إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وصلاة الليل فرضها الله تعالى على رسوله خاصة وسنت لنا، فهي من السنن. والله تعالى قال في حق نبيه عنها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الصلاة التي تؤدى في جوف الليل تكون نورا لأهلها، ولذلك حث صلى الله عليه وسلم على أدائها. والله تعالى أشار إلى فضلها حيث يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي إن الصلاة بالليل أكثر موافقة لأن تخشع لها القلوب وتطمئن لها النفوس، وأقوم قيلا وأقوم قولا وأثرا يعود على النفس وعلى الجوارح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويرخص لأصحابه القيام من الليل ويصلون معه بالليل. فقد بات عنده عبد الله بن عباس ليقوم معه بالليل، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الليل يصلي. تصف لنا عائشة رضي الله تعالى عنها صلاة وتقول: كان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن. كان يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء، وكان يقف صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل حتى تتورم قدماه وحتى تتفطر قدماه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لا يا رسول الله: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني ما دام الله قد غفر لك هذه الذنوب السابقة واللاحقة، فلماذا تجهد نفسك وتقف هذا الوقوف الطويل وتصلي حتى تتفطر قدماك؟ وكان عليه الصلاة والسلام يجيبها بقوله: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام الله قد غفر لي إذا فأنا أستحق ويلزمني أن أزيد في شكر الله، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فكان صلى الله عليه وسلم يأمل في الزيادة، ولأنه عليه الصلاة والسلام يطمأ أن يكون في المقام المحمود الذي وعده ربه بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة. وقوله نافلة يعني زيادة، زيادة واجبة عليك دون غيرك من المؤمنين، لأن الله تعالى يعده بقوله عسى ربك أن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. وعسى وإن كانت حرف ترجي وحرف رجاء، إلا أنها في حق الله سبحانه وتعالى تدل على الإمضاء، وأن هذا أمر محقق وليس أمرا مترددا فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعد لهذا المقام عدته، وكان يصلي من الليل تلك الصلوات صلى الله عليه وسلم. ولهذا شرع لنا قيام الليل لمن يريد أن يكون في منزلة قريبة أو في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام خادمه ومولاه ربيعة يوما ما، قال له يا ربيعة سل حاجتك، لأن ربيعة كان قد خدم النبي عليه الصلاة والسلام واستحق منه مكافأة وجائزة. فقال له صلى الله عليه وسلم سل حاجتك اطلب ما تريد. وكان ربيعة رجلا عاقلا، فقال يا رسول الله أمهلني أعطني فرصة أفكر ماذا أطلب وماذا أسأل. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تلك المهلة. فلما ذهب إلى بيته أخبر زوجته بما وعده به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا يجيب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت له الزوجة وكانت امرأة صالحة، قالت سله مرافقته في الجنة، أي اطلب منه أنك تكون معه في الجنة. وهي تعلم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل ربه هذه المسألة فإن الله يجيب رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يسأل. فقال له أي فجاء ربيعة وقال يا رسول الله سألتني ماذا تريد وأنا أقول لك أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك بالجنة. فقال عليه الصلاة والسلام وقد علم صعوبة هذا السؤال، فقال له أو غير ذلك، يعني ألا تسأل سؤالا غير هذا؟ فقال بل هو ذاك يا رسول الله، هذا الذي أريد ولا أريد غيره. فقال له عليه الصلاة والسلام إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك في إجابة هذا الطلب بكثرة السجود، بكثرة السجود لله سبحانه وتعالى. وإنما يكثر السجود بالليل، لأن الله تعالى قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. وأخبر عن حال المؤمنين أنهم قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ينامون، فهم يحيون أكثر الليل ويقومون أكثر الليل. ولهذا سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقومون من الليل. سأله عبد الله بن عمرو بن العاص عن صلاة الليل، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان قد أخذ على نفسه أن يقوم الليل ولا ينام، فقال له صلى الله عليه وسلم: قم ثلث الليل ونم الثلثين. فقال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له: قم ثلث الليل ونم نصفا وقم سدسا. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لأن هذا هو قيام داود عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان يقوم ثلث الليل وينام نصف الليل، أو يقوم نصف الليل وينام ثلث الليل ويقوم ثلث الليل، فكان يقوم ثلثي الليل. والله سبحانه وتعالى قال لنا في هذا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وقال له: إن هذا أفضل القيام ولا أفضل من ذلك. ولهذا فإن قيام الليل من السنن المشروعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الناس ومن خير الناس الرجل يقوم من الليل فيصلي ركعتين ويوقظ أهله يصلون معه، وأن من قام بالليل وصلى بالليل فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه، لأنه جل وعلا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن ربنا ينزل كل ليلة إذا بقي من الليل الثلث الآخر، ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤلا. ولا يتأتى ذلك إلا لمن قام في هذا الوقت يناجي ربه ويسأله ويطلب منه. ولذلك كان فضل قيام الليل في هذه الأمة فضل عظيم. ومن السنن التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات ما كانت ذات سبب، كتحية المسجد وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الجنائز وغيرها من الصلوات، وكلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع لنا هذه الصلوات لكي تؤديها على ما يريد الله جل وعلا. ولهذا أمرنا بالمحافظة على الصلوات وأن نكثر من النوافل حتى نسد بها النقص الوارد بالصلوات الفرائض. والله سبحانه وتعالى أعلم. بعد هذا نحن نريد إن شاء الله أن نبدأ هذه الليلة بدرس الجديد وفي كتاب الجديد.
انتهينا بفضل الله الجديد، لكن لما كانت الدروس الماضية تتعلق بدروس الحج أكملنا فيها ما يتعلق بكتابنا، ما يتعلق بدروس الحج، واليوم إن شاء الله نبدأ بهذا الكتاب. كتابنا الجديد هو كتاب نيل الأوطار، وهذا الكتاب ألفه الإمام ألفه الإمام الشوكاني رحمه الله، شرح فيه كتاب المنتقى، وكتاب المنتقى اسمه منتقى الأخبار، ومؤلف كتاب المنتقى هو ابن تيمية الجد، واسمه عبد السلام. وهذا الكتاب جمع فيه ابن تيمية الجد الأحاديث المتعلقة بالأحكام، الأحاديث التي تتعلق بالأحكام في الشريعة الإسلامية، والتي تبدأ بأول الأحكام وهي ما يتعلق بالطهارة، وتنتهي بما يتعلق بالحكومات والخصومات. وهذا الكتاب مكون من 8 أجزاء، شرح فيه الإمام الشوكاني كتاب المنتقى. وكتاب المنتقى كتاب جمع الأحاديث، وهي أحاديث صحيحة وحسنة، وبعض الأحاديث متكلم فيها، لكن تدور عليها الأحكام. وهذا الكتاب يعد من أوسع الكتب في أحاديث الأحكام، من أوسع الكتب في أحاديث الأحكام، لأن أحاديث الأحكام منها ما هو المختصر لكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، ألفه وجمع فيه نحو 600 حديث، وذلك الكتاب قد تناوله بالشرح علماء، من أقدمهم ابن دقيق العيد، شرحوا في كتاب سماه أحكام الأحكام، وقد خشى عليه الأمير الصنعاني حاشية على أحكام الأحكام سماها بالعمدة، حاشية الأمير الصنعاني على أحكام الأحكام. ومن كتب الأحكام، ثم إن كتاب عمدة الأحكام قد شرح شروحات مختلفة، وأكثر من شرحها المتأخرون، فممن شرح بعد ابن دقيق العيد الشيخ عبد الله البسام في كتابه تيسير العلام، والشيخ السيد علوي المالكي في كتابه نيل المرام، وغيرهما من العلماء الذين شرحوا عمدة الأحكام. ويأتي بعد عمدة الأحكام في الساعة كتاب نيل بلوغ المرام، وبلوغ المرام كتاب ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني قاضي قضاة مصر، وهذا الكتاب تولاه بالشرح عليه السلام عدد من العلماء، من أبرزهم أبو الحسين المغربي في كتابه البدر التمام، ثم شرحه من بعده أو اختصر شرحه الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام، وهو الكتاب الذي من الله علينا بدراسته والفراغ منه. وبعد ذلك الكتاب ألف هذا الكتاب المنتقى أو منتقى الأخبار، ألفه ابن تيمية الجد، وهو كتاب كبير، وتولى شرحه هذا الإمام العلم الإمام الشوكاني، وقد بدأه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطار من علوم السنة، وأفاض على قلوبنا من أنوار معارفها ما أزاح عنا من ظلم الجهالات كل دجنة، والدجنة هي ظلمة الليل أو الظلمة في آخر الليل، والتي يعقبها طلوع الفجر. ومعنى هذه العبارة أي إن الله سبحانه وتعالى وهبنا من النور، النور المحمدي، النور الذي جاءنا في كلامه صلى الله عليه وسلم فدلنا وأرشدنا إلى معارف وإلى علوم كثيرة. هذه العلوم نورت قلوبنا كما ينور الفجر ظلمة الليل ويزيلها. قال: وحماها، يعني حما هذه القلوب بحمات أو بحمات صفدوا بسلاسل، صفدوا بسلاسل أسانيدهم الصادقة أعناق الكذابين. هذه عبارة فيها من البلاغة ما فيها، لأنه يريد أن يقول إن علوم السنة وإن الأحاديث التي ندرسها إنما تناولها وتناقلها العلماء جيلا بعد جيل وراويا بعد راوي، ولذلك جاءت هذه السنن مسندة من أصحاب المؤلفات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يروي كل تلميذ عن شيخه فشكلت بذلك سلاسل الأسانيد. هذه السلاسل، سلاسل الأسانيد، حالت بين الكذابين وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كانت حائلا ومانعا من هؤلاء أو لهؤلاء الناس من الوقوع في الكذب أشبهت بالسلاسل التي يصفد بها، يعني التي يسلسل بها المجرمون. ولهذا قال: وحماها، يعني حما هذه السنة بحمات أي بقوم صفدوا بسلاسل أسانيدهم الصادقة أعناق الكذابين، وكفاها بكفاة كفوا عنها أكف غير المتأهلين، أي وكفى بالسنة رجالا منعوا عن أن يخوض فيها من ليس أهلا للحديث وللسنة. قال: كفوا عنها أكف غير المتأهلين من المنتابين المرتابين، فغدا أي فأصبح معينها الصافي غير مقدر بالأقدار، فأصبح معين السنة. شبه الأحاديث بالمعين، والمعين هو النهر أو هو العين، عين الماء الجارية. قال: فخلصت لنا السنة النبوية صافية نقية بعيدة عن كدر من يكدرها ممن ليس هو أهلها. قال: فغدا معينها الصافي غير مقدر بالأقدار، وزلال عذبها الشافي غير مقدر بالأقدار، وزلال عذبها الصافي، أي وأصبح شبه السنة النبوية بالماء الحلو الصافي الذي بعدت عنه الأيدي ولم تتمسه الأيدي القذرة فتقذره. كل هذا إنما يريد به الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى حفظ علينا السنة المطهرة كما حفظ علينا كتابه، وأن الله حقق فيه وعده حيث يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد علم العلماء وفسروا الذكر بأنه الوحي، وهذا الوحي يشمل القرآن ويشمل السنة، كما هو معلوم من أن الله تعالى أوحى بالسنة كما أوحى بالقرآن، حيث قال لنا جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فقوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، أي كل ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من الوحي. والسنة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نطق بالقرآن. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أعطي السنة كما أعطي القرآن. ألا وإن كسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله إليه. فالحافظ الإمام الشوكاني رحمه الله يشيد بالسنة النبوية ويبين أن الله سبحانه وتعالى حفظها لنا كما حفظ لنا القرآن. ثم قال بعد ذلك: والصلاة والسلام على المنتقى من عالم الكون والفساد. وقوله والصلاة والسلام على المنتقى يعني على المختار من عالم الكون والفساد، يعني من هذا العالم كله، حيث إن الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه فهو خيار من خيار. وتعبيره واستخدامه لفظة المنتقى إنما هو كما يقول علماء البلاغة من براعة الاستهلال، لأن هذا الكتاب الذي يتولى شرحه الأمير الصنعاني إنما اسمه المنتقى، وهذا الاسم كان وصفا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سماه بالمختار وبالمصطفى وبالمنتقى. فلما كان قوله هنا والصلاة والسلام على المنتقى يعني هذا من براعة الاستهلال، ومن أيضا ما يسمى بحسن التعليل. قال: والصلاة والسلام على المنتقى من عالم الكون والفساد المصطفى لحمل أعباء أسرار الرسالة الإلهية من بين العباد، أي إن الله اصطفاه من بين العباد، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إن الله يعني اصطفاني من خيار من خيار من خيار. وجاء في هذه الرواية تفصيل أكثر، وهو قوله: إن الله اصطفى كنانة أو اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم عن نفسه. ولهذا قال هنا: المصطفى لحمل أعباء الرسالة الإلهية من بين العباد، المخصوص بالشفاعة العظمى في يوم يقول فيه كل رسول نفسي نفسي، ويقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. وهذا فيه إشارة إلى قصة الشفاعة العظمى التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الناس الأولين والآخرين في أرض المحشر ودنت منهم الشمس حتى كانت منهم قرب ميل، فإن الناس يكونون في كرب عظيم، وإن الناس يكونون في شدة عظمى، حتى إن من الناس من يلجمه العرق، وإن منهم من يبلغ به العرق إلى حفويه، فيصيب الناس شدة عظيمة وضنكا، حتى إن بعضهم يرى أنه لو أخذ به إلى النار ربما كان أهون عليه من ذلك الموقف. فعندئذ يهرع الناس إلى الأنبياء وإلى أولي العزم من الرسل، فيأتون آدم عليه السلام ويقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته. ويقولون له ما يختص به، يقولون له: نسألك أو نطلب منك أن تسأل الله أن يفرج عنا. فيعتذر آدم عليه السلام بأن الله أمره بأن لا يأكل من الشجرة وقد خالف وأكل، ويقول إن الله تعالى قد غضب غضبا، قد غضب اليوم غضبا، غضبا لم يغضب بغضب قبله ولن يغضب بعده، وإني لا أستطيع، وإني لا أستطيع، ولكن اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى نوح. فيأتي الناس نوحا فيسألون، فيعتذر نوح ويقول لا أستطيع، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيعتذر إبراهيم عليه السلام ويقول إنه قد كذب ثلاث كذبات، وإنه يخشى، وإنه لا يستطيع، وإنما يعتذر إبراهيم بهذه الثلاث التي سماها كذبات، وإنما هي كما يقول العلماء إنها كانت من المعاريض. ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما أراد قومه أن يأخذوه معهم لعبادة الأصنام في يوم عيد من أعيادهم اعتذر عن ذلك وقال إني سقيم، وإنما أراد إبراهيم أنه سقيم القلب مما يرى هؤلاء الناس في عبادة الأوثان، وظنوا أنه مريض الجسم، والحقيقة أنه سقيم. وأما الكذبة الثانية فإنه لما أخذه النمرود ورأى منه أو ورأى سارة ووصفت له سارة وأنها زوجه، وأنه لو قال له إنها زوجه ربما قتله من الغيرة، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يصرف عنه السوء، وقال لسارة بعد أن سأله النمرود ما تقول لك هذه المرأة، فقال له إنها أختي، وإنما أراد إبراهيم أنها أخته في الإسلام. فلما جاء أخبر سارة وقال لها لقد سأل من نمرود عنك فقلت له إنك أختي، وإنه لا يوجد على وجه الأرض مسلمين إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام. ولذلك صرف الله سبحانه وتعالى عنه السوء، وعدت إبراهيم أن هذه كذبة وإنما هي من المعاريض. وأما الثالثة فإنه لما كسر الأصنام، لما أخذ الفأس وكسر الأصنام وعلق الفأس في عنق الإله أو الصنم الأكبر، وجاء الناس يسألون أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإنما قصد إبراهيم عليه السلام باسم الإشارة وبالكلام على أصابعه الثلاثة الإبهام والسبابة والوسطى، لأنها هي التي فعلت ذلك. فوظن الناس أنه إنما أراد بذلك الصنم الكبير، فهذه هي التي كان إبراهيم عليه السلام يعتذر بها. ثم إنهم يأتون موسى عليه السلام فيعتذر، ويأتون عيسى فيعتذر، وكلهم يدلهم على من بعده من الرسل، فيدلهم موسى عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، فيأتون له ويقولون له يا محمد إننا قد بلغ بنا الجهد وقد بلغ بنا الكرب ماذا تمادر، فاسأل ربك أن يخفف عنا، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، لأن الله سبحانه وتعالى ادخر له هذه الدعوة، ولأنه ما من نبي إلا وقد أعطاه الله دعوة مستجابة. وإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يدخر له هذه الدعوة إلى يوم القيامة، بحيث تكون الشفاعة الكبرى، فيأتي ويسجد تحت العرش ويحمد ربه ويسبحه ويلهمه الله دعاء ومحامد يحمد بها حتى يأذن له الله تعالى بالشفاعة، فيقال له ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فعندئذ يشفع بالناس عامة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجليهم من ذلك الموقف إلى موقف الحساب، وهذه هي الشفاعة العظمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن يجعلنا من أهل شفاعته. ولهذا قال هنا ويوم يقول، قال المخصوص بالشفاعة العظمى في يوم يقول فيه كل رسول نفسي نفسي ويقول أنا لها أنا لها. القائل بعثت إلى الأحمر والأسود، أكرم بها مقالا ما قالها نبي قبله ولا نالها، يعني أحد قبله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لن ينالها أحد بعده، لأنه صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل ولا نبي بعده، وما دام قبله لن ينالها فلن ينالها أحد بعده، وتكون هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وعلى آله المطهرين من جميع الأجناس والأرجاس الحافظين لمعالم الدين من الاندراس والانطماس. أما الاندراس فهو بمعنى الذهاب والمحام والانتهاء، وأما الانطماس فالمراد به التغير والتبدل، فإن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين بحفظ آل محمد عليه أفضل الصلاة عليهم الصلاة والتسليم. والمراد بآل محمد إنما هم الأتقياء العلماء الصالحون، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. قال وعلى أصحابه الجالين بأشعة بريد صواربهم دياجير الكفران، أي أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وبذلك جلوا بأشعة بريق صواربهم، والمراد بالصوارب جمع صارب وهو السيف، يعني جلوا بسيوفهم دياجر الكفران يعني ظلمات الكفر، وحولوا الناس بعد الكفر إلى الإيمان. قال الخائضين بخيلهم ورجلهم لنصرة دين الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معركة تتقاعس عنها الشجعان، فإنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهبون، وإذا دعاهم إلى القتال خرجوا إليه مسرعين. قال وبعد، فإنه لما كان الكتاب الموسوم يعني الكتاب المسمى بالمنتقى من الأخبار في الأحكام، ومعنى في الأحكام يعني في الأحاديث الخاصة بالأحكام، وأحاديث الأحكام الكتب التي تؤلف في أحاديث الأحكام خاصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المراد بالخبر ما هو أعم من الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. أما المرفوع فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الموقوف فإلى الصحابة رضوان الله عليهم، وأما المقطوع فهو المنسوب إلى أصحاب إلى التابعين، يعني ممن تبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مما لم ينسج على بديع منوالي ولا حرر على شكله ومثاله، أو ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأئمة الأعلام، قد جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار، يعني ما لم يجتمع في غيره من الكتب، فإنه كتاب يعني جمع كل خير. قال وبلغ إلى غاية في الإحاطة بالأحاديث الأحكام تتقاصر عنها الدفاتر الكبار، وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعماق، أي قد لا يدركها الإنسان طول عمره، وإنما وفق الله تعالى هذا المؤلف لأن يجمع هذه الأحاديث في هذا الكتاب. وهذه كلها مميزات ذكرت لكتاب المنتقى. قال وصار مرجعا، أي وصار كتاب المنتقى مرجعا لجلة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل، لا سيما في هذه الديار، ويعني ديار المؤلف، وإنما كان المؤلف من أهل اليمن، وقد نشأ وولد وتعلم ودرس وتوفي في اليمن، فكان من أهل قرية شوكان، لكنه كان يعيش في أطراف اليمن وفي حواضر اليمن حتى إنه بلغ درجة علم قاضي قضاة تلك الديار. قال فإنها تزاحمت، يعني في هذه الأزمان، في أزمان المؤلف، تزاحمت على مورده العذب أنظار المجتهدين، وتسابقت على الدخول في أبوابه أقدام الباحثين من المحققين. وغدا، يعني كتاب الملتقى، ملجأ النظاري، ملجأ للنظاري يأوون إليه، ومفزعا للهاربين من رق التقليد يعولون عليه. وكان كثيرا ما يتردد الناظرون في صحة بعض دلائله، ويتشكك الباحثون في الراجح والمرجوح عند تعارض بعض مستردات مسائله. يعني يريد الأمير الصنعاني، الإمام أو الحافظ الشوكاني، الإمام الشوكاني، كأنه يريد أن يشير إلى أن هذا الكتاب مع غزارة علمه إلا أنه لم يقتصر على الصحيح، وإلا أنه لم يقتصر على الراجح، بل يذكر الصحيح وغيره، ويذكر الراجح والمرجوح. ولهذا كان بعض الناس يتحيرون ويتوقفون ويحتاجون إلى من يرشدهم وإلى من يدلهم على الصحيح وعلى الراجح، وعلى الصحيح وعلى الراجح من الدليل. فكأن هذا كان من الأسباب التي دفعته وحملته رحمه الله تعالى إلى تأليف هذا الشرح المبارك. قال ويتشكك الباحثون في الراجح والمرجوح عند تعارض بعض مستندات مسائله. حمل حسن الظن بي جماعة من حملة العلم، بعضهم من مشايخي، علي أن التمسوا مني القيام بشرح هذا الكتاب، وحسنوا لي السلوك في هذه المسالك الضيقة التي يتلون الخريط في موعرات شعابها والهضاب. يعني ولما كان هذا الأمر صعب وعسير، طلب بعض الناس منه إلى أن يحل تلك المسائل ويزيل تلك التعارضات ويبين الراجح من المرجوح، وقد رأى صعوبة هذا الأمر. ولذلك يقول فأخذت في إلقاء المعاذير وأبنت تعسر هذا المقصد على جميع التقادير، وقلت القيام بهذا الشان يحتاج إلى جملة من الكتب يعز وجودها في هذه الديار، والموجود منها محجوب بأيدي جماعة عن الأبصار بالاحتكار والادخار كما تحجب الأبكار. يعني إن شرح كتاب المنتقى يتطلب وجود مراجع ووجود كتب، وهذه الكتب إما أنها غير موجودة وإذا وجدت فإنها نادرة، وإذا وجدت فإنها في أيدي أناس لا يأذنونها بالاطلاع وبالنظر فيها، وقد احتكروها، يعني إن كانوا ممن يبيعون وقد احتكروها ورفعوا أسعارها وأثمانها بحيث يصعب على الإنسان شراؤها، وإن كانوا ممن لا يبيعون فقد اتخذوها وضلوا بها ولا يسمحون لإنسان أن يطلع عليها، وقد حجبوها كما يحجب الإنسان بناته الأبكار لأنه يعني من غيرته عليهم. قال ومع هذا فأوقاتي مستغرقة. أي وكذلك إذا الإمام يونس الصنعاني يعتذر لهذا الشرح، اعتذر بثلاثة أعذار. العذر الأول أن بضاعته قليلة، والعذر الثاني أن المراجع التي بين يديه صحيحة، والعذر الثالث وهو قوله ومع هذا فأوقاتي مستغرقة، يعني قد استغرقها بوظائف الدروس والتدريس، أي فلا وقت عنده لكي يتعرض لشرح هذا الكتاب. مؤثرة قال والنفس مؤثرة لمطارحة مهرة المتدربين في المعارك على كل نفيس، يعني والنفس أيضا ما عندها تلك الاستعدادات ولا عندها ذلك الطموح الذي يتطلب المجادلة والمصارعة والمبارزة والمنافسة لهؤلاء العلماء. قال والنفس مؤثرة لمطارحة مهرة المتدربين في المعارف على كل نفيس، وملكتي قاصرة عن القدر المعتبر في هذا العلم الذي قد درس رسمه وذهب أهله منذ أزمان قد تصرمت، يعني منذ أزمان قد انقضت وانتهت، فلم يبق بأيدي المتأخرين إلا اسمه، وإلا فهذا العلم وذلك الفهم قد اقتصر على المتقدمين ولم يبقى منه شيء كثير للمتأخرين. قال لا سيما وثوب الشباب قشيب، يعني وأن عمره قد تقدمت فما أصبح عنده يعني من القدرة وما أصبح عنده من القوة التي تمكنه لأن يتناول شرح هذا الكتاب بالقدر المطلوب. قال لا سيما وثوب الشباب قشيب وردن الحداثة بمائها خصيب، يعني كأنه يقول إن زمن الحداثة وزمن الشباب قد ولى، ولا ريب أن لعلو السن وطول الممارسة في هذا الشأن أوفر نصيب. كل هذه أعذار قدمها بين يديه، ثم قال بعد ذلك، وطبعا هذه الأعذار وهذا الكلام الذي يقوله الأمير الصلاني هذا ما داب عليه المؤلفون، فكثيرا ما يذكر المؤلفون لتأليف كتبهم أسباب، منها أن الطلاب أو كثيرا من الطلاب يتوجهون إلى الشيخ يسألونه أن يشرح لهم كتابا ما، وهذا السؤال قد يكون واقعا وقد يكون مفترضا، قد يكون واقعا وقد يكون مفترضا، ولذلك سلك الآن الإمام الشوكاني هذا المسلك. ثم قال فلما لم ينفعني الإكثار من هذه الأعذار ولا خلصني من ذلك المطلب ما قدمته من الموانع الكبار، لما وجد أن هذا العذر غير مقبول يقول صممت على الشروع في هذا المقصد المحمود، وطمعت أن يكون قد أتيح لي أني من خدم السنة المطهرة معدود، أي أنه يعد ممن خدم السنة المطهرة. وطبعا نلاحظ هنا أن تقديم بعض الكلمات على بعض وتأخير بعضها على بعض إنما يقتضيه مقام السجع والفاصلة، ولهذا قال وطمعت أن يكون قد أتيح لي أني من خدم السنة المطهرة معدود. وربما أدرك الطالع شاو الضليق، وربما أدرك الطالع يعني الشخص الذي يكون في بداية أمره شأوى، يعني مكانة ومنزلة الإنسان الذي قد تضلع والذي قد امتلأ بالعلم، كأنه يريد أن يقول إن هذا الأمر وإقدامي عليه لا ينبغي أن ينكر، فإنه قد يعطي الله سبحانه وتعالى العبد على قلة معرفته أشياء يجود بها عليه ينافس بها ويساوي بها ويبلغ بها من أعطي درجة كبيرة في العلم، لأن هذا إنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال وعد في جملة العقلاء المتعاقل الرفيع، يعني الشخص الذي في بداية أمره يعني يتعاقل يدخل نفسه في العقلاء، فإنه قد يعد من العقلاء وإن لم يكن منهم. قال وقد سلكت في هذا الشرح لطول المشروع مسلك الاختصار، بدأ الأمير الصنعاني رحمه بدأ الإمام الشوكاني رحمه الله يبين لنا منهجه الذي سار عليه بالكتاب. يقول: وقد سلكت في هذا الشرح لطول المشروع، لأن الكتاب الذي يريد شرحه كتاب كبير، سلكت لطول المشروع مسلك الاختصار، وجردته عن كثير من التعريفات والمباحث التي تفضي إلى الإكثار، يعني التي تؤدي إلى إكثار التأليف وإكثار الكتابة وقد لا تكون مفيدة، لا سيما في المقامات التي يقل فيها الاختلاف، يعني في المواطن التي يقل اختلاف العلماء فيها يختصر. وكأنه يريد أن يقول: أما إذا كان المحل محل خلاف وكانت المسألة محل مجال النظر بين الفقهاء فإنه يطيل فيها الكلام. ولذلك قال هنا: لا سيما في المقامات التي يقل فيها الاختلاف ويكثر بين أئمة المسلمين في مثلها الائتلاف، وأما في مواطن الجدال والخصام فقد أخذت فيها بنصيب من إطالة ذيول الكلام، لأنها معارك تتبين عندها مقادير الفحول ومفاوز، والمفاوز جمع مفازة، والمراد بالمفازة المفازة في الأصل إنما هي الصحراء، أو إنما هي المكان القاحل، وإنما هي الأرض القاحلة الجرداء القاحلة من الماء ومن الإنسان، وإنما سماها العرب بالمفاوز أو سموها بالمفازة، هذا من باب تسمية الشيء بضده على سبيل التفاؤل، كما يقولون في من يلدغ يسمونه بالسليم، ويقولون للأعمى البصير، ويقولون للصحراء التي هي مظنة الهلكة والانقطاع يسمونها بالمفازة. ولذلك يقول: إن محل الاختلاف بين الفقهاء هو بمثابة المفازة التي تحتاج إلى صبر وجلد وطول بال واستعداد حتى يخوضها الإنسان ويتجاوزها ويصل إلى محله ومقر الأمن وبر السلام. ولهذا قال هنا: قال: وأما مواطن الله سبحانه وتعالى.